إذن معنا أيها الأحبة وباسمكم
يلا.
جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عمر رشيد الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. شيخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله طاعتكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم. مبارك لكم الشهر.
ونكرر التحية شيخ عمر، وأهلا بك في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء. ومن خلال هذا البرنامج سنتعرف على الكثير من الأمور من فضيلتكم حول فضل هذا الشهر العظيم، كيف نبدأ هذا الشهر، وكيف يستعد الإنسان استعداد نفسي وجسدي لاستقبال شهر رمضان. فمرحبا بك فضيلة الشيخ عمر رشيد الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف.
الشيخ عمر، حقيقة نسعد بهذا اللقاء معكم وهذا الاتصال الطيب المبارك، ولهذا خص الله تعالى شهر رمضان بخصائص عظيمة وفضائل كثيرة، فهو شهر الصيام والقيام وتنزل القرآن. ماذا نقول لمستمعين الأكارم شيخ عمر ونبدأ الحديث معكم؟
حياكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء نقول لكم وللسادة المستمعين جميعا، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر المبارك
ويعيننا
على ذكره وشكره وحسن عبادته.
آمين يا رب العالمين.
لا شك ولا ريب، هذا الشهر شهر عظيم ومنة ربانية ونفحة إلهية امتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الشهر، وأودع الله سبحانه وتعالى فيه خصائص كبيرة، بل أسرارا، هذه الأسرار التي يباشرها ويطلع عليها ويجد من لذتها ويجد من حلاوتها الشيء الكبير. ولعل من أعظم خصائص هذا الشهر المبارك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تصور يعني أخي الكريم، ربنا تبارك وتعالى الكريم الرحيم المنان جل وعلا هو الذي قد تكفل بالأجر لك، ويقول إن لي، وهو الخالق سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض. لو أن رجلا موسرا غنيا وقال لك: لو أنجزت هذا العمل لأنا تكفلت لك بأجر عظيم، لفرحت فرحا كبيرا، وهو رجل فقير بالذات.
نعم.
فكيف بالغني سبحانه وتعالى، ولله تعالى المثل الأعلى.
سبحانه.
فالله عز وجل لا شك يجزي الصائم أجرا، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنيئا للصائمين والصائمات، والله منة عظيمة، والله سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين. والإنسان عندما يستشعر هذا الأجر ويباشر هذه العبادة، عبادة الصوم أو عبادة القيام أو عبادة قراءة القرآن، يجد من لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، وأنه قريب من الله عز وجل، خصوصا وأنه حبس نفسه عن الملذات من ملذة المآكل والمشارب التي ترغبها النفس، تركها لله لا لشيء آخر. هو يجلس في غرفة لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي منعه عن الطعام؟ من الذي منعه عن الشراب؟ لا شك أنه خافت الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. ولهذا الشيخ عمر، نعم، وعفوا المقاطعة، الشيخ عمر رشيد كما جاء في الحديث الصحيح قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
الله،
متفق
الله
عليه. ولهذا كيف بمن يصوم هذا الشهر 30 يوما أو 29 يوما، بل ويصوم محتسبا للأجر والثواب.
الله أكبر، الله أكبر. يعني تأمن يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الصيام معدود، ساعات الصيام معدودة جدا جدا، عمل يسير جدا، لكن تأمل الأجر الذي وعد الله عز وجل به، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونقولها بصراحة إخواني وأخواتي، يعني من منا لا يذنب، من منا لا يقصر، كلنا ذو ذنوب، كلنا ذو تقصير، ونحن نرجو رحمة الله عز وجل ومغفرة الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر هو شهر الغفران، وهو شهر التوبة، وهو شهر تكفير السيئات. فالإنسان والله يطمع ما عند الله سبحانه وتعالى من هذه الخيرات والبركات.
الله.
فنقول أيها الصائم، عليك بآداب الصيام.
جميل.
مثلا إيمانا واحتسابا.
نعم.
تصور هذا اللفظ النبوي العظيم. فالإنسان عندما يصوم لله عز وجل مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، ومؤمنا بوعد الله عز وجل.
نعم.
ومحتسبا، وخصوصا نحن اليوم إخواني وأخواتي نعيش يعني ساعات طويلة في الصيام.
صحيح.
وقد تكون ساعات حارة، فما أجمل الاحتساب. ما أجمل الاحتساب عندما تحس بالعطش
والأجر على قدر المشقة. نعم.
لا شك ولا ريب. يعني عندما يطول فيك مدة العبادة وأنت تحتسب الظمأ وأنت تحتسب الجوع وأنت تحتسب التعب وكل هذا بفضل الله عز وجل تجد لذته عاجلة قبل أن تكون آجلة. والله عاجلة. لقد والله بكى عليها معاذ رضي الله عنه عندما فارق الحياة، بكى عند موته رضي الله عنه. عندما سئل ما الذي أبكاه فتلفظ بألفاظ عجيبة أنه سوف يفارق عبادات، منها ظمأ الهواجر. ما معنى ظمأ الهواجر؟ أي الأيام الحارة الطويلة التي كان يصومها لله عز وجل محتسبا، فيجد لذتها. هذه لذة عظيمة يا إخواني وإخوات حقيقة.
نعم. الشيخ عمر رشيد الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مما لا شك فيه أن فضائل الصوم وحكمه لا تحصى، ففي الصيام تكفير للذنوب والخطايا وتحقيق العبودية لله في أسمى صورها وقهر النفوس عن شهواتها. ولهذا يعني تجد البعض ربما يكون خلاف بينه وبين زميله في العمل، أو ربما يخطئ عليه أحد ولهذا يكظم هذا الغيظ ويقول إني صائم، ثم يعفو عن هذا المسيء. ولهذا رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، يعني يدرب الإنسان فيها نفسه، بل ويقهرها عن ويمنعها من بعض الشهوات والملذات.
لا شك قريب. يعني رمضان مدرسة متكاملة لتطهير النفس، لتزكية النفس، لسمو بالأخلاق الكريمة. هذا رمضان يربيك عن كل على الفضائل جميعها، بل يبعدك عن الرذائل مهما كانت هذه الرذائل صغيرة أم كبيرة. هذا رمضان يهذبك. الذي لا يستفيد من مدرسة رمضان والله إنه لمحروم.
صحيح.
رمضان الذي يعينك على كل طاعة تستشعر وأنت تتلفظ بأي ألفاظ أنك في عبادة، فتستحي من الله عز وجل. فإن سابه أحد أو قاتل قال فليقل إني صائم.
الله.
هذا تربية على ضبط النفس. الله. على ضبط الانفعال، وخصوصا في ساعات الجوع وساعات العطش قد تتغير النفس فتمي، لكنها إذا كانت لله وفي مرضات الله عز وجل يجد الإنسان سبحان لذتها. يكذم الغيظ لله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كذم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. لا إله إلا الله. فأنت أيها الصائم الكريم استفد من هذه الحكم الإلهية. لا شك أن الصيام حكم عظيمة، منها تحقيق التقوى لله عز وجل، ومنها تهذيب النفوس، ومنها قضية استشعار معاني الأخوة في الله عز وجل. أن لك إخوانا أحس بألم الجوع شهور وأعوام، وأنت أيها الصائم الكريم أحسست بألم الجوع، فهذا مما يعطيك أمورا كبيرة مباركة في أن تعطف على إخوانك المساكين، تعطف على الفقراء، أن تساعدهم، أن تحس بآلامهم. وهذه يعني المعاني عظيمة جدا جدا. أيضا فيها من حكم الصيام تضييق مجاري الشيطان. تجد الصائم يعني سبحان الله عندما كان قبل الصيام قد يميل إلى الحرام، يميل إلى الشهوة، لكن في حال الصيام تجد أن نفسه لا تميل إلى الحرام مثل ما كانت تميل إليه قبل ذلك، بل إنها ترجو الخير وتحرص على الخير. وأعظم شهد على هذا ما نجده الله الحمد من وفرة طيبة مباركة في مساجدنا الطيبة والله الحمد.
اللهم لك
والله
الحمد.
أمور تقربها العين.
نسأل
الله أن يثبتكم على ذلك.
شيخنا الفاضل الشيخ عمر رشيد، وأنت تتحدث عن فضل هذا الشهر العظيم، بعض الناس يقول عنده عادات سيئة جدا كشرب الدخان وغيره من الأمور، وقانا الله وإياكم شر هذه المسائل والكثير من العادات السيئة، وخير عادة لا يكون للإنسان عادة. فضيلة الشيخ، يعني كيف يكون رمضان بداية لأن يعني تنفر النفوس من السوء الذي كانت تعيشه، سواء كان بالعادات أو في بعض الأمور التي يعني يكون فيها الإنسان متكاسلا عن تنفيذ أوامر ربه، كيف يكون رمضان بداية للخيرات؟
نعم أحسنت. والله سؤال موفق جدا،
جزاك الله خير.
يعني هذا الأمر ننادي به أنفسنا قبل إخواننا.
نعم.
نقول رمضان فرصة للتغيير، رمضان فرصة للتغيير، وخصوصا من ابتلي ببعض الذنوب التي يقيننا أنه يتمنى في أي لحظة أن يترك هذا الذنب، وها هو رمضان ولله الحمد دخل على الأبواب. ولنضرب على ذلك مثلا لإخواننا المدخنين.
نعم.
يعني إخواننا المدخنون افتلوا بهذا المرض، نسأل الله يعافينا وإياكم
وينجيهم
الله تعالى وإياهم من هذا المرض.
آمين يا رب.
لكن نقول لهم أنتم الآن تستفيدون من رمضان بأمر عظيم، وهي قضية العزيمة الصادقة والإرادة الطيبة. أنت عندك إرادة أن تترك الدخان قرابة أكثر من 15 ساعة
تقريبا،
تترك الدخان، فلا شك عندك قدرة. هذه القدرة لو أنك تنميها مع استشعار مخافة الله سبحانه وتعالى، واستشعار محبة الله عز وجل، واستشعار ما عند الله عز وجل من أجر العظيم، وأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
يا رب.
ولا شك لا يستوي الخبيث والطيب، فأنت سبحان الله وخصوصا عندما تسمع النداء، نداء صلاة المغرب
الله،
وتباشر بالإفطار على تمرة أو على رطبة تتلذذ وأنت تقول بسم الله وتأكلها، لكن داعي الشيطان يقول لك بعد ذلك هلم إلي أقبل إلى الدخان. فنقول لك هذا فيه درس عظيم، أن تقدم ما يحب الله سبحانه وتعالى على ما تحبه نفسك وهواك، وهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن قدم ما يحب الله عز وجل على ما تحب نفسنا. والله إنه التجارة الرابحة، الذي يقدم ما يحب الله يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. بل والله رأينا كم من أناس من الله تعالى عليهم بترك المعاصي في رمضان، ولله الحمد استقاموا بعد رمضان. يعني منهم من ترك الدخان ولله الحمد في رمضان، كانت بداية الخير وبداية الانطلاقة، وفتح الله عز وجل عليه، تجد أنه فتح الله عليه بالقرآن، بحفظ القرآن، فتح الله عليه أيضا بالإحسان إلى الآخرين، بالأخلاق الكريمة، بالمحافظة على تكبيرة الإحرام. والله رأينا بعض الناس كانوا من المدخنين، يعني الذين هم شرف الدخان، وسرعان ما ترك الدخان والله تغيرت أحوالهم وتغيرت أخلاقهم، بل والله أصبحت حياتهم حياة طيبة جميلة. فنقول فرصتك للتغيير أيها الأخ الغالي، بارك الله فيك.
نعم. جزاك الله. شيخ عمر رشيد الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حقيقة شهر رمضان شهر يعني يجب على الإنسان أن يغير من نفسه، بل أن يتغير من الأسوأ إلى الأحسن إلى الأفضل. ولهذا بعض الناس ممن كان مفرطا في رواتب الصلوات، ربما مع بداية رمضان بدأ يحافظ على هذه السنن، سنة الفجر وسنة الظهر والعصر والسنن ورواتب الصلوات المعروفة، ثم جعل له وردا من القرآن، بمعنى أن يختم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، هذا بجانب سماعه القرآن وحضوره لجماعة للصلوات مع الجماعات في المساجد.
لا شك. نعم. يعني هنا أخواني وأخواتي في الله، يعني رمضان يعني كما قلنا لكم هو انطلاقة مباركة.
نعم.
نقول هي انطلاقة مباركة.
جميل.
الذي يجد الآن من ملذة النوافل أو لذة قراءة القرآن أو لذة التصدق، يعني إن كان قبل رمضان كان عنده شح قليلا،
صحيح،
يعني قليل التصدق، تجد أنه في رمضان وضع له جدولا طيبا ومنهجا مباركا، يتصدق ويطعم المساكين ويفطر الصائمين ويحافظ على النوافل ويحافظ على الصلوات في المساجد، تجد أنه يجد هذه اللذة. فنقول أيها الأخ المبارك وأيها الأخت المباركة، هذه اللذة هي اللذة الحقيقية التي تبقى لك في حياتك وبعد موتك. وكل لذة ما عداها تفنى وتزول، كما قال القائل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الذل والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. هذه اللذة هي لذة القرب من الله عز وجل، هي الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل في سورة النحل بقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة هي الحياة أن تعيش مع الله عز وجل، وأنت ساجد وأنت راكع وأنت مذليل بين يديه سبحانه وتعالى. والله بعض الناس الذين من الله تعالى عليهم بالتوبة أعلنوها صراحة، يقول والله كنا في غير حياة، كنا في حياة مظلمة، ولكن ما أجمل الهداية وما أجمل نور القرآن وما أجمل نور الإيمان. فنقول لا تضيع هذا النور، حافظ عليه في رمضان وحافظ عليه بعد رمضان.
الله يجزاك خير شيخنا الفاضل الشيخ عمر رشيد الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهذا السؤال الذي يطرح نفسه عندما نتحدث عن فضل هذا الشهر العظيم، يقول السائل كيف أدرب نفسي؟
نعم نعم، سؤال مهم جدا.
جزاك الله خير.
لا شك يعني النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا أسس في التقويم والتربية والتأديب، وخصوصا ما يقمع الإنسان يقوم نفسه، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فنقول هذا رمضان ولله الحمد هو مدرسة للتقويم، فقوم نفسك وقوم أخلاقك وقوم علاقتك بالله عز وجل، والأمور لا بد فيها من مقدمات. المقدمة الأولى التي أنصح نفسي وإخواني في قضية التدريب، أولا أن تكون مخلصا لله عز وجل في كل أمورك، تبتغي بأعمالك وجه الله، لأن من أخلص لله عز وجل فتح الله عليه سبحانه وتعالى ووفقه وسدده وأعانه. الأمر الثاني المهم جدا للتقويم أن تحرص على ما ينفعك، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية غالية نبوي احفظوها أحبتي في الله، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه ثلاث مقدمات مهمة لكل متدرب على الخير.
لو نعيدها يعني شيخ عمر، لو نعيدها للمستمعين الكرام،
هذه مقدمات ثلاث جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
الله.
الأمر الأول أن تحرص على الخير، يعني انظر أهل الدنيا حرصوا على المال، حرصوا على الشهوات، حرصوا على دنياهم وهي إلى الفناء، فأنت من باب أولى أن تحرص على ما ينفعك في دنياك وأخراك، وما يقربك إلى الله عز وجل، ينفعك في قبرك، ينفعك في الصراط، ينفعك في الجنة، ينفعك عندما تتقرب إلى الله عز وجل درجات، تحرص على ما ينفعك. هذا الحرص هو الحرص القلبي، ومن الحرص تتولد الهمة العالية، أن الإنسان تكون همته عالية في الخير. لماذا؟ لأن من عرف الخير حرص عليه، من أحب الخير حرص عليه. الناس عندما مثلا أحب المال حرصوا على المال، أحب الشهوات حرصوا على الشهوات، فأنت تعرف الجنة وتعرف ربك جل وعلا وتعرف لذة القرب من الله فتحرص عليها. احرص على ما ينفعك، ومن باب أولى أن تترك ما لا ينفعك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مهما كنت حريصا ومهما كنت مقتدرا على الخير، إياك أن تتكل على حولك وقوتك.
جميل.
فالمستعان بالله عز وجل، والله إذا لم يعينك الله عز وجل على الصيام والقيام والختمات وقراءة القرآن، والله لم تعن، فاطلب العون من الله تعالى في كل حركاتك وكل سكناتك وكل مناجاتك، وأنت ترجو من الله تبارك وتعالى القربان. استعن بالله، يعني أنت تقرأ في كل آية، ماذا تقرأ في كل ركعة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أي تستعين بالله عز وجل، فاطلب العون من الله عز وجل أن الله يجعل لك هذا رمضان رمضان التغيير، رمضان العتق من النيران، رمضان التوبة، رمضان الخير. استعن بالله عز وجل، ومعنى الاستعانة هي طلب العون من الله تبارك وتعالى. والله من توكل على الله كفاه. المقدمة الثالثة المهمة جدا للتدريب، وهي قضية الصبر والمصابرة.
جميل.
لا شك أن هذه الطاعات تحتاج منا إلى صبر. يعني مثل طاعة الصدقة تحتاج إلى صبر، النفس تميل إلى لا تتصدق، لابد أن تصبر على الصدقة، لابد أن تصبر على الصيام، لابد أن تصبر على إفطار الصائمين، لابد أن تصبر على قراءة القرآن. ومثل الصبر أيضا أن تكف لسانك عن ما حرم الله، أن تبتعد عن ما حرم الله، وهذا ما يسمى بالصبر عن المعاصي والذنوب. يعني تأمل الإنسان يعني أمامه الجوال وقد تميل نظره إلى النظر للحرام، لكن يحبس نفسه بالصبر، يحبس لسانه عن الغيبة والنميمة بالصبر، وهذا الصبر إخواني والله لذته عجيبة. أيضا ونحن في هذه الأيام المباركة نحتاج إلى صبر في التدريب في قضية الاحتساب، وأن الله عز وجل عندما قدر لنا هذه الأمور وهذه المقادير لا بد أن نصبر على أقدار الله عز وجل خيرها وشرها، فالكل من الله عز وجل، ومن وفقه الله عز وجل إلى هذه الأمور تجد أنه والله يعيش حياة مباركة مستقيمة، بخلاف المبعثر الذي لا يستشعر هذه المعاني. فنقول استعن بالله واحرص على ما ينفعك واصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى.
جميل. شيخ عمر رشيد، بودي أن نقف معكم ومع هذا الحديث المبارك الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نريد تعليق منكم على هذا الحديث الشريف.
نعم نعم، هذا الحديث قاعدة مهمة في التزكية، قاعدة مهمة جدا في التزكية. لماذا؟ لأن من الناس من يظن أن الصوم هو أن يترك الطعام والشراب والجماع وغير ذلك مما هي من المفطرات، لكن يغفل عن الصوم الحقيقي، الصوم الروحي، الصوم الذي يورث التقوى لله عز وجل. من أعظم حكم الصيام التقوى، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنت تصوم لكي تكون متقيا لله عز وجل وتنال محبته جل وعلا. أما أن تصوم أن يصوم يعني جوارحك ولا يصوم قلبك ولا يصوم لسانك عن ما حرم الله عز وجل من قول الزور من الغيبة والنميمة، أو أن لا يصوم سمعك عن الحرام، أو أن لا يصوم بصرك عن الحرام، فأنت لم تحقق الغاية من الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. نعم، رب صائم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا الأمر الذي نترفع عليه، أن نخاف الله عز وجل. والصائم سبحان الله عندما يستشعر أنه في عبادة عظيمة وطاعة لله عز وجل تهون عليه المعصية مهما كانت، مهما كانت. لماذا؟ لأن ما عند الله خير وأبقى. نعم، اللذة الباقية هناك، أما هذه اللذات هي لذات وهمية ثانية ستزول وتفنى، ويتحسر عنها عليها العبد يوم القيامة على كل ما تلفظ أو كل ما نظر أو كل ما سمع من حرام. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
جميل.
شيخنا، أنا عندي سؤال للشيخ. الله يطول عمرك شيخ عمر. كما تفضلت واستعرضت هذه الأمور الكبيرة والكثيرة في حياة الإنسان المسلم، لكن السائل يقول: كيف أبدأ ومن أين أبدأ حتى تكون عبادتي بإذن الله تعالى لوجهه الكريم؟ البداية كيف تكون؟
هذا سؤال موفق جدا جدا.
الله يبارك.
وهي قضية تحديد أمور التي تكون لك عونا على قبول العمل والثبات على العمل. فنقول أول ما تبدأ، ابدأ بقلبك.
نعم.
ابدأ بقلبك، ففتش في قلبك أولا، تحرص على القبول، وهذا همة الصائمين وهمة كل عابد لله عز وجل. لا بد أن تحرص على همة القبول، أن يتقبل الله عز وجل. ربنا تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم.
تحرص أن يكون عملك مقبولا عند الله، وهذا العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول أو الشرط الأول أن يكون عملك لله تعالى خالصا، تبتغي به وجه الله عز وجل، لا تبتغي الرياء، لا تبتغي السمعة، لا تبتغي مدح الناس ولا ثناء الناس، أن يقول عنك صائم، أن يقول عندك ختمات كثيرة من القرآن. إنما تبغي وجه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الأمر الأمر المهم الذي تحرص على القبول. وما أجمل الإخلاص يا إخواني، والله ما أجمل الإخلاص. يقول الله عز وجل في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لماذا؟ لأنه أشرك بالله عز وجل.
صحيح.
أنه أراد مدح الناس ثناء الناس، فاستغنى الله سبحانه وتعالى عن عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الثاني الذي تحرص عليه همة القبول والذي تنطلق منه بداية المباركة، أن تحرص أن تكون عبادتك على وفق شريعة الله عز وجل، على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا للشريعة، فإن كان مخالفا للشريعة رد على صاحبه. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه بقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أي مردود.
وما معنى رد؟
نعم.
نعم، مردود على صاحب، مهما كان العمل يعني عظيم. وأنت تعلمون قصة الثلاثة، هؤلاء الثلاثة الذي جاءوا لأزواج النبي عليه السلام، الذي قال أحدهم: أصوم ولا أفطر. والآخر ماذا قال؟
قال:
أقوم الليل.
نعم.
ولا أنام. وقال الثالث:
أعتزل.
أنا لا أتزوج النساء. هؤلاء جاءوا بعبادات، يعني قد يكون هم مخلصين لله عز وجل، لكن تخلف عندهم الشرط الثاني. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع مقالتهم أو أخبر عن مقالتهم؟ قام خطيبا وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر. وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنقول هذه البداية طيبة. أيضا احرص على الرفقة الصالحة، احرص على من يثبتك على الخير، ابتعد عن الرفقة التي كانت تعينك على المعاصي والذنوب والشهوات، ابتعد عن هذه الرفقة، هذه الرفقة تجرك إلى الهاوية والعياذ بالله. أما من أبدل صحبته بصحبة طيبة، صحبة الصالحين المخلصين، صحبة الذين تنتقي من كلامهم الدرر على مجالس العلماء الفضلاء، أما يعني اليوم حقيقة نقول فرصة أن تجدد موازينك وتتجدد حساباتك في كل شيء، في الصحبة والخلطة وفي كل أمورك، فأحرص على ما يكون لك عونا على الخير، والله من وفقه الله تعالى إلى صحبة الأخيار وجد لذة عاجلة قبل أن تكون عاجلة.
شيخ عمر، بقي دقيقة واحدة، بودنا أن نختم في هذا الحديث الطيب المبارك.
نعم، الذي أختم به يعني هذا الحديث، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.
الله يجزاك خير، بارك فيك.
أنني أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أن نجتهد في هذا الشهر المبارك ونحن في اليوم الثاني، فنقول جددوا حساباتكم، ماذا قدمتم لله عز وجل وماذا تاجرتم مع الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى أيامكم وساعاتكم، وأنتم تعلمون أن هذه الدنيا ستفنى وتزول.
صحيح.
وهنيئا من قدم بين يديه خيرا يجده أمامه يوم القيامة، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمارنا ويوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. بارك الله فيكم.
الله يجزاه خير فضيلة الشيخ عمر رشيد الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على كل ما أفضيت به لنا من خير كبير، جعلنا الله وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ونفعنا الله وإياكم بهذه الأمور المعظمة.
شكرا لكم شيخ عمر رشيد، ونلتقي بكم إن شاء الله على خير.
إن شاء الله، جزاكم الله.